بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، الحمد لله في سائر الأوقات، والشكر له على نعمة الدين والمال والأهل والذريات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته والأسماء والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات، ومن سار في دروب الجنات. ثم أما بعد، فأوصيكم ونفسي المقصرة بالاستعداد للممات والتزود من الطاعات وتحقيق الحقوق والواجبات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الموحدون، لقد جاء ديننا لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر، فما ترك الإسلام بابا من أبواب الحياة إلا ودلنا فيه على سبيل الرشاد وطرق السداد. ومن صور اهتمام الإسلام العناية بالأسرة وبقائها قوية مستقرة. إن الناظر اليوم في حال كثير من الأسر يجد أنها تعيش على صفيح ساخن من التوترات والاختلافات ومن التشنجات، بل بعض التفككات، ألا وإن مما يسهم في استقرار هذه الأسر تحقيق مبدأ مهم، ألا وهو مبدأ التواصل الأسري. أيها المؤمنون، إن منظومة التواصل الأسري بين الناس في الأسرة الواحدة تنتظم تحتها أربعة محاور أساسية، فأولاها التواصل بين الزوجين، ثم تواصل الآباء مع الأبناء، ثم تواصل الأبناء مع الآباء، ثم التواصل بين الإخوة والأخوات. عباد الله، إن التواصل بين الزوجين هو مهد استقرار الأسر وطريق ثباتها، وأصل هذا التواصل مبني على الرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة، فقوام الحياة الزوجية هو ما قام على المودة وما قام على التراحم بينهم. ومن أصول التواصل الأسري بين الزوجين البعد عن العنف، والمبدأ في التعامل هو الرفق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وقال صلى الله عليه وسلم: ما دخل الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ومن أصول التواصل بين الزوجين في الأسرة إدراك الطبيعة البشرية، فالزوج والزوجة كلاهما بشر معرض للأخطاء. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، لا سيما المرأة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يكره مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلق رضي منها آخر. فلا بد أن يتقرر في الأذهان أن الأخطاء ستقع في الحياة الزوجية. وتقع في الأسر، وإنها حتم قدري من الله سبحانه وتعالى في هذه الحياة الكونية. ثم من أصول التواصل الأسري بين الزوجين التشاور فيما بينهما، فيما يحقق صلاح هذه الأسرة ودوامها واستمرارها. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة أم سلمة في حادثة الحديبية، وكانت نعم المشورة من أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها. وينبغي أن يقوم التواصل الأسري بين الزوجين على الحديث والمؤانسة بين الزوجين، فقد جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة العشاء جلس مع أهله ساعة يتحدث معهم، بل أعظم من ذلك ما جاء عن أم المؤمنين صفية رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فذهبت إليه أزوره، أي في المسجد وفي الاعتكاف، قالت: فجلس يتحدث معي ثم انقلب معي يوصلني إلى البيت. ومن أصول التواصل الأسري بين الزوجين أن ترتقي العبارة، وأن يبتعد كل البعد عن العبارات التي لا تليق في التعامل بين الزوجين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وجاء في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. ومن أصول التواصل الأسري بين الزوجين أن يستخدما العبارات التي تليق وأحب الألقاب والأسماء في التواصل. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخاطب امرأته يقول: يا عائش، يستخدم معها هذا الاسم تحببا وتقربا في الحياة الزوجية. وينبغي أيضا من أصول التواصل الأسري أن يمدح الرجل أهله بما فيهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمام عائشة رضي الله عنها: إن هذه المرأة من أحب النساء إلي، وأبوها من أحب الرجال إلي. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتواصل مع أهله، فلنا أسوة حسنة في النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، أيضا من أصول التواصل الأسري تواصل الآباء مع الأبناء، وحقيقة هذا التواصل يقوم على حفظهم ووقايتهم في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فيحفظ الإنسان أبناءه من العقوبة والهلاك والضياع. ومن أصول التواصل بين الآباء والأبناء غرس قيم الإيمان والتوحيد فيهم، فمن يقرأ في وصايا لقمان يجد أن أعظم وصية وأول وصية: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على غرس هذه المبادئ في الصغار، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكتف ابن عباس ثم قال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذه من قيم العقيدة ومن قيم الإيمان التي ينبغي أن تغرس في الأبناء. ومن أصول التواصل بين الآباء والأبناء غرس القيم العبادية، وفي وصايا لقمان: يا بني أقم الصلاة، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. كثير من الناس ربما يهتم بولده من جهة الملابس ومن جهة الطعام ومن جهة الدراسة، لكنه لا يعتني به من جهة العبادة وتصحيح السلوك والعلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وهذا أنفع ما يكون للأبناء. ومن أصول التواصل الأسري بين الآباء والأبناء غرس معاني القيم والأخلاق والآداب فيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمرو بن سلمة وهو صغير ويده تطيش في الإناء وصاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا بني سم الله وكل مما يليك وكل بيمينك. جاءت هذه الوصايا من النبي صلى الله عليه وسلم لغرس معاني القيم. وينبغي أن يكون التعامل بين الآباء والأبناء مبنيا على الرحمة ومبنيا على الشفقة المؤثرة، وينبغي أيضا أن تكون الكلمات مؤثرة، فيستخدم الآباء مع أبنائهم أفضل الكلمات. ثم أيضا من أصول التواصل بين الآباء والأبناء موائد الحوار، الحوار الأبوي، الحوار الأسري الذي يؤثر في الأبناء، فيفتحون لهم قلوبهم ويسمعون منهم، ففي حياتهم كثير من المشاكل والنوازل يحتاجون من يسمع إليهم. وإذا لم يجد الأبناء في البيت من الوالد أو الوالدة آذانا صاغية فربما يلجؤون إلى غيرهم، وربما لجأوا إلى مصادر مشبوهة، وربما لجأوا إلى ذئاب البشر. فينبغي على الآباء أن يعتنوا بأبنائهم وبناتهم. ومن أصول التواصل الأسري ألا ينقطع التواصل مع الأبناء والبنات بعد الزواج، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يزور ابنته فاطمة وهي عند علي فيسأل عنها وعن أحوالها، وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزور ابنته عند النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أم المؤمنين ويزورها في مرضها ويقول لها: كيف أنت يا بنية، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. وعمر بن العاص كان يزور ابنته ويسأل عن حالها، وكانت هي تثني على ابن عمر بن العاص وتقول: نعم الرجل عبد الله. شريطة ألا يكون هذا التواصل بين الآباء والأمهات مع أبنائهم وبناتهم بعد الزواج مؤثرا في الحياة الزوجية، وألا يكون تدخلا في الحياة الزوجية. عباد الله، أيضا من المحاور في التواصل الأسري تواصل الأبناء مع آبائهم وأمهاتهم بالبر، ومن أولى ذلك الزيارة والصلة، الزيارة والصلة. وهكذا كانت تفعل فاطمة رضي الله عنها، فبعدما تزوجت كانت تزور النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كانت تأتي يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بك، ويجلسها في مجلسه صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن يكون التواصل مبنيا على الخدمة والإحسان من الأبناء للآباء، وينبغي على الأبناء أن يتفطنوا للحديث مع الآباء والأمهات ومبادلة الحوار معهم إذا كبروا في السن، ولا سيما نحن نلاحظ في هذه الأيام من الأبناء والبنات الانشغال بالتقنيات والأجهزة الحديثة، فيجلس الأبناء والبنات مع آبائهم وأمهاتهم الذين كبروا في السن فلا يبادلونهم الحديث، وإنما تقع أعينهم على هذه الأجهزة التي بين أيديهم. فكم لذلك من الآثار السيئة على هذه الأسر وكم تورث من التفكك الأسري. هذه صور من التواصل الذي ينبغي أن يكون بين أفراد الأسرة. نفعني الله إياكم القرآن والسنة وما فيهما من الهدي والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، عباد الله، إن من ركائز التواصل الأسري التواصل بين الإخوة والأخوات في البيت الواحد، سواء كان ذلك بالمساعدة المادية أو المعنوية. سنشد عضدك بأخيك كما في قصة موسى وهارون، ومن ذلك مراعاة العلاقة بين الكبير والصغير، فالصغير يحترم الكبير من الإخوة، وعلى العكس فإن الكبير يعطف على الصغير. وينبغي في كل من الأحوال ألا تنقطع هذه العلاقة وتستمر حتى بعد الزواج. ومن أسس التواصل الأسري ذلكم التواصل الأسري الجمعي الذي يجمع أفراد الأسرة على مائدة واحدة، مائدة النصح، مائدة التذاكر، مائدة القرآن. جاء في سنن الدارمي بإسناد حسن أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقرأ القرآن، فإذا بقي على ختم القرآن سور يسيرة أجل ذلك إلى الصباح حتى يجمع أهله وأبناءه ويقرأ هذه السور فيختمها معهم، ثم يدعو الله عز وجل. وينبغي على الآباء والأمهات أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يهب لهم الذرية الصالحة التي تكون قرة عين لهم، وبقاء الأسر وثباتها وتعاضدها وتعاونها إنما يكون بتوفيق من الله عز وجل. فلا يستغني الإنسان بحال من الأحوال إلى التضرع والدعاء واللجوء إلى الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله به عليه عشرة، فصلوات ربي وتسليمات عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما عاذك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم انصر جنودنا البواسل في اليمن، اللهم سدد رميهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم الشيخ زايد، ووفق اللهم خليفته خليفة إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد أمنا وأمانا وقرارا واستقرارا، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.